وقوله أما الماء بعد الماء فهذا كما تقدم فسر بأنه المذي يخرج شيئا فشيئا، فهذا الماء بعد الماء. قال وكل فحل، نعم طبعا قال عليه الصلاة والسلام فهو المذي، نعم ولأن المذي يخرج شيئا فشيئا. قال وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك أي ذكرك كما جاء في رواية علي رضي الله عنه، وأنثيك هذه كما تقدم أنها الأقرب بالله وأعلم أنها شاذة. نعم جاء في بعض الروايات في حديث علي غسل الأنثيين ولكنها لا تصح في حديث علي. قال وتوضأ وضوءك للصلاة، فلا شك أن المذي ينقض الوضوء. نعم ثم قال باب ما جاء في الوضوء من القيء. قال حدثنا محمد بن يحيى، وتقدم محمد بن يحيى هو الذهلي ثقة حافظ. نعم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وهو ثقة مقدم في شعبة وتوفي عام 700، عن أبيه وهو عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم التنوري وهو ثقة ثبت توفي عام 80، وهو أيضا مكثر من الرواية، وكذلك ابنه عبد الصمد عن حسين المعلم وهو بن ذكوان، حسين بن ذكوان المعلم وهو أيضا مكثر من الرواية له أحاديث كثيرة وإن كانت ليست بالكثيرة جدا. نعم وهو من الطبقة السادسة وتوفي بعد 400، وقد خرج له الجماعة وهو ثقة ولكن له بعض الأوهام، له بعض الأوهام. عن يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي البصري وهو مكثر أيضا من الطبقة الخامسة في عام 36، وهو ثقة ثبت. عن الأوزاعي، الأوزاعي إمام مشهور، ما اسمه؟ اسم الأوزاعي، نعم أحسنت، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وهو إمام مشهور من كبار الأئمة في زمانه، وتوفي في عام 57، وقد خرج له الجماعة. قال عن يعيش عن أبيه، ويعيش هو بن هشام الأموي الشامي، وهو ثقة، ثقة مقل ليس بالمكثر. نعم عن أبيه وهو ثقة أيضا قد خرج له مسلم، عن معدان بن طلحة، ويقال معدان بن أبي طلحة وهو أصح، يقال معدان بن أبي طلحة وهو أصح اليعمري الشامي، وهو ثقة أيضا من الطبقة الثانية من كبار التابعين. عن أبي الدرداء رضي الله عنه وهو عويمر أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال فلقيت ثوبان، أي معدان بن أبي طلحة لقي ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له، ذكر له ما حدث به أبو الدرداء، فقال صدق أنا صببت له الوضوء. نعم هذا الحديث قد خرج جمع من أهل العلم، خرجه الإمام أحمد، وخرج كذلك أيضا أبو داود، وخرج كذلك أيضا يعقوب بن شيبة السدوسي، وخرج أيضا ابن خزيمة، طبعا يعقوب بن شيبة السدوسي في مسند عمر عندما تكلم عن الأوزاعي أو ترجم للأوزاعي، وخرج أيضا كما ذكرت ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. نعم. وهذا الحديث قد رواه أكثر من راوي، وقفت على ثلاثة ممن رواه عن يحيى بن أبي كثير: حسين المعلم كما هو عندنا هنا، وكذلك أيضا هشام الدستوائي أيضا ممن رواه عن يحيى بن أبي كثير، وأيضا هناك شخص ثالث أيضا رواه وهو حرب بن شداد. وقد وقع اختلاف، رواه كذلك أيضا معمر، أيضا رابع، هذا أيضا رابع، رواه معمر بن راشد، ورواية معمر عند عبد الرزاق وأحمد، عند عبد الرزاق وأحمد. نعم. وقد وقع اختلاف بين هذه الروايات، فوقع اختلاف على الأوزاعي، هل هو عن يحيى، هل هو عن يعيش عن أبيه، أو عن يعيش عن معدان بدون ذكر أبيه، كما وقع في رواية حرب وفي رواية كذلك أيضا هشام الدستوائي. نعم. ورواية أيضا معمر بن راشد ما ذكر عن أبيه. ومن الاختلاف أيضا ما حصل في رواية معمر، ما قال معدان بن طلحة، قال خالد، قال خالد، ما سمى معدان بن طلحة، قال خالد. نعم. وكذلك أيضا وقع في رواية معمر أخطاء أخرى، ولعل الأقرب والله أعلم هو عن يعيش عن معدان بدون ذكر أبيه، كما في رواية حرب بن شداد وهشام الدستوائي، وهذا الذي رجحه ابن خزيمة والحاكم وأيضا ابن حبان، لأنه خرج هذه الرواية بدون ذكر أبيه. وقد وقع في بعض الروايات تصريح يعيش بالسماع من معدان مباشرة. نعم. وهذا الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح. نعم. وفي هذا الحديث الوضوء من القي، الوضوء من القي، وقد اختلف أهل العلم في حكم هذا الوضوء، هل هو واجب أو مستحب. من قال واجب استدل بهذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فأفطر فتوضأ، ومن قال بأنه ليس بواجب بل هو مستحب استدل أيضا بهذا الحديث، قال لأنه ليس فيه الأمر بالوضوء وإنما مجرد فعل، وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام التي تتعلق بالعبادات الأصل أنها مستحبة حتى يأتي الأمر فيكون واجب، أو يكون تفسير فعله عليه الصلاة والسلام تفسير لأمر. نعم. فهنا لم يأتي من ذلك شيء، فمجرد الفعل منه عليه الصلاة والسلام يفيد الاستحباب، فلو كان واجبا لبين ذلك عليه الصلاة والسلام، فعندما لم يأمر بذلك دل هذا على أنه مستحب وليس بواجب. وتقدم لنا أن الوضوء إما يكون واجب وإما يكون مستحب، فما جاء به الدليل من الأمر بالوضوء هذا يكون واجب، وما لم يأتي به الأمر هذا يكون مستحب إذا كان فعل منه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال بعد ذلك باب الوضوء من النوم، قال حدثنا ابن المقرئ، وقد مر علينا هذا من قبل، من هو ابن المقرئ؟ نعم نعم أحسنت، محمد بن عبد الله بن يزيد بن المقرئ، وهو ثقة كما تقدم، وتوفي عام 56 و200. قال وعبد الله بن هاشم أيضا مر علينا في أول حديث، ما اسم عبد الله بن هاشم؟ مر علينا في الحديث الأول. نعم نعم أحسنت، عبد الله بن هاشم الطوسي، وهو أيضا ثقة، توفي بعد 54 و200. قال ومحمود بن آدم، ومحمود بن آدم هو المروزي وهو صدوق لا بأس به، توفي عام 58 و200. نعم. ابن الجارود مكثر عن هؤلاء الثلاثة، وسوف يمرون علينا في أحاديث كثيرة بإذن الله. قالوا حدثنا سفيان، من هذا سفيان؟ هذا سفيان هو بن عيينة، نعم، ليس الثوري. ما يروي ابن المكر عن الثوري بواسطة رجلين، نعم. قال عن عمرو هو بن دينار الجمحي مولاهم الأثرم، نعم أحسنتم، أنا ذهبت إلى الحديث الذي بعده، نعم. قال عن الزهري، نعم، قال عن الزهري وهو أيضا مر علينا، سفيان يقول عن الزهري والزهري أيضا مر علينا فيما سبق، نعم نعم أحسن. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري المدني نزيل الشام، وتوفي في عام 24 و100 وقيل غير ذلك، وقد خرج له الجماعة. عن أبي سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو ثقة عالم من كبار أهل العلم في زمانه، حتى أنه تناظر مع ابن عباس في بعض المسائل وغلب ابن عباس، نعم. وأبو سلمة لم يسمع من أبيه من عبد الرحمن بن عوف، لأنه توفي عبد الرحمن وأبو سلمة صغير. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوءه حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال ابن المقرئ مرة، قال ابن المقرئ مرة حيث باتت يده، والحديث ابن المقرئ، نعم. هذا الإسناد بماذا يحكم عليه؟ هذا الحديث بهذا الإسناد، نعم نعم، إسناد صحيح ورجال كلهم ثقات، وقد خرجه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم. وجاء هذا الحديث من طرق متعددة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نعم. كيف؟ أياه محمود بن آدم تقصد؟ لكن متابع بابن المكر وعبد الله بن هاشم، نعم. فهذا الحديث حديث صحيح، وكما تقدم جاء من طرق عن أبي هريرة، خرجه الشيخان وغيرهما، نعم. وفي هذا الحديث أن القائم من النوم عليه قبل أن يدخل يده في إناءه أو أن يتمضمض ويستنشق عليه أن يغسل كفيه ثلاثة، وقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا مستحب، وبعضهم ذهب إلى أن هذا واجب، وهذا هو الصحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يدخل الإنسان يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فالأرجح أن هذا واجب، نعم. وفي الحقيقة أن الوضوء على ثلاثة أقسام: إما أن يكون هذا الوضوء في حق من قام من نوم الليل، في حق من قام من نوم الليل، فهذا عليه أن يغسل يديه ثلاثة، وأيضا جاء الأمر بأن يستنشق ثلاثا، كما جاء أيضا في حديث أبي هريرة قال: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، نعم. والقسم الثاني من أقسام الوضوء هو أن يكون من حدث، ما يكون من نوم قائم من نوم الليل، وإنما من حدث من الأحداث، فهذا لا يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا، لأن غسل كفيه بداية الوضوء هذا سنة، إلا إذا كان في حق من قام من نوم الليل فعليه أن يغسل يديه ثلاثا، نعم. وإما أن يكون المتوضأ يتوضأ من غير حدث، يريد أن يجدد وضوءه من غير حدث، فجاء في حديث علي رضي الله عنه أنه مسح مرة مرة، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، قال هذا وضوء من لم يحدث، والمقصود بمسح هنا والله أعلم أي غسل، أي غسل، لأن المسح يأتي بمعنى الغسل. نعم، فالذي يريد أن يجدد الوضوء يعني وضوء باقي ويريد أن يتوضأ ولا ينقض وضوء السابق، فهنا يشرع له أن يغسل أعضاءه مرة مرة. وأما الوضوء العادي فيستحب له أن يغسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد وعثمان رضي الله عنهما. وأما القائم من نوم الليل فعليه أن يغسل كفيه ثلاثا مع بقية غسل باقي أعضاء الوضوء. وجاء أيضا الأمر في حق من قام من نوم الليل أن يستنشق أيضا ثلاثا. نعم، وقد اختلف أهل العلم في الحكمة في غسلها ثلاثا، هل هي خشية النجاسة أنها موت يده على شيء فيه نجاسة وهو لا يدري، أو أن الأمر تعبدي محض، أو بسبب بيات الأرواح الخبيثة، وهذا القول الثالث هو الأقرب، وقال به أو رجحه الإمام ابن تيمية، واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر القائم من النوم أن يستنشق الماء بمنخريه ثلاثا، ثم بين عليه الصلاة والسلام قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فرجح استدلالا بهذا الحديث أن هذا لعل بسبب بيات الأرواح الخبيثة. نعم، وهذا اختلف في هذا النوم، هل كل نوم ولا بس نوم الليل، والأقرب أنه نوم الليل فقط، لأنه جاء في روايات أخرى تقيد هذا النوم بنوم الليل، جاء عند الترمذي وابن ماجه. نعم، وبعض مستدل بقول عليه الصلاة والسلام فلا يدري أين باتت يده، قال البيتوتة لا تطلق إلا على نوم الليل، لكن هذا قيل أو نوقش صاحب هذا القول وأن تطلق البيتوتة على النوم أيضا مطلقا، لكن يكفي ما جاء في روايات الأخرى من تقييد هذا بنوم الليل. نعم، ثم قال حدثنا محمود بن آدم وتقدم، قال حدثنا سفيان وتقدم، وعمرو بن دينار هو الجمحي، أبو بكر الأثرم وهو ثقة جليل، توفي عام 27 و100 أو 26 و100، وقد خرج له الجماعة. قال أو أنه سمع كريبا، وكريب هو ابن أبي مسلم الهاشمي مولى بن عباس وهو أيضا ثقة، توفي عام 98 خرج له الجماعة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالة ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة ابن عباس، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل إلى سقاء فأخذ منه ماء فتوضأ وضوءا خفيفا يقلله ويخففه، قال فصنعت مثل الذي صنع، فقمت عن شمالي فحولني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله أن يصلي، ثم نام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فقام إلى الصلاة ولم يتوضأ. نعم، هذا الحديث نادى صحيح، وقد خرجه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم، وقد جاء من طرق كثيرة عن ابن عباس قصة بياته عند خالة ميمونة وما جرى في هذه الليلة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا جاء من طرق كثيرة عن ابن عباس. والشاهد من هذا هو فيما يتعلق بالنوم، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مثل غيره، كما سوف يأتي في حديث أبي هريرة، فهو عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، فهو ليس مثل غيره. ومن المعلوم أن هناك أحكام يختص بها الرسول عليه الصلاة والسلام عن باقي الأمة، ومن هذه الأحكام هو هذا الحكم، فعليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه. نعم، طبعا في هذا الحديث مشروعية التخفيف في الوضوء، فالرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه توضأ ثلاثا ومرتين ومرة، وفي بعض الأعضاء ثلاثا ومرتين عليه الصلاة والسلام. فأقول ثبت أنه توضأ ثلاثا كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد، توضأ أيضا في نفس حديث عبد الله بن زيد توضأ في بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، وفي حديث ابن عباس توضأ مرة مرة. نعم، فكل هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، والغالب عليه أنه كان يتوضأ ثلاثا، فهنا خفف وضوء عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أن من صف عن شمال الإمام أنه يحول إلى اليمين، وقد اختلف هل هذا واجب بحيث يحرم الصف عن اليسار إذا لم يكن مع الإمام أحد، أو هو سنة، ولعل لقب أنه واجب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دار ابن عباس وتحرك حركة كثيرة، ولولا هذا في أمر لازم وإلا كان ما فعل، أو يستأنس بهذا على أن هذا الأمر لازم. نعم، وفي هذا الحديث أيضا ما تقدم ذكره، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، فهنا نام حتى نفخ، ثم عندما أتاه المنادي أي بلال يناديه للصلاة قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فدل على ما تقدم. ثم قال ابن الجارود حدث محمد بن يحيى وهو الذهلي، قال وأحمد بن يوسف وهو السلمي وهو ثقة توفي عام 64 و200، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني وتوفي عام 11 و200، وعبد الرزاق ثقة حافظ، ولكن في حديث تفصيل ليس هذا الآن موضع ذكر هذا التفصيل، لعل في وقت آخر بمشيئة الله، وقد ذكرت هذا التفصيل مرارا فيما سبق. قال حدثنا سفيان، من هذا سفيان اللي هنا؟ نعم نعم، هذا سفيان بن سعيد الثوري، توفي عام 61 و100، وهو من كبار الأئمة خرج له الجماعة. عن سلمة بن كهيل وهو الحضرمي ثقة جليل من الطبقة الرابعة عن كويب، تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم جاءه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. نعم، هذا طريق آخر للحديث السابق، وهذا الطريق إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي، ويعقوب ابن إبراهيم ثقة ثبت في عام 52 و200، وهو من الطبقة العاشرة خرج له الجماعة. وهناك رجل آخر اسمه يعقوب بن إبراهيم غير الدورقي، من هو الثاني اللي اسمه يعقوب بن إبراهيم غير الدورقي وأيضا خرج له الجماعة؟ يعقوب بن إبراهيم الزهري، يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري، وهو أيضا ثقة، ثقة جليل، لكن يعقوب بن إبراهيم بن سعد من الطبقة التاسعة توفي عام 8 و200، هذا بعد متأخر. نعم، عندما يقول أصحاب الكتب الستة حدثني يعقوب بن إبراهيم مباشرة فهذا هو الدورقي، وعندما يقول أحمد الإمام أحمد حدثني يعقوب بن إبراهيم فهذا هو الزهري. نعم، وكلاهما ثقة. قال حدثني يحيى بن سعيد، من هذا يحيى بن سعيد؟ نعم نعم، من القطان، يحيى بن سعيد بن القطان تقدم لنا البصري وهو إمام توفي عام 92 و100. عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني، وهو عالم وثقة جليل من علماء التابعين ومن صغارهم، ولكن له أوهام وأخطاء رحمه الله، ولذلك بعض أهل العلم تكلم في أوهامه، ولكن الأصل أنه حجة وجيد الحديث. نعم، حتى فيما رواه عن المقبري، إن هناك من الحفاظ من تكلم فيه عن المقبري، حتى فيما رواه عن المقبري على القول الراجح. قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة، وأبوه وعجلان المدني وهو ثقة مقل. يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي. نعم، وهذا الحديث ناده جيد، وقول عليه الصلاة والسلام تنام عيني ولا ينام قلبي قد جاء من حديث عائشة عند البخاري ومسلم. وأما ما يتعلق بفقه فتقدم الكلام عليه ولعل يقف عند هنا.
يسأل عن حديث أن نبي الله سليمان عليه السلام دعا إلى من صلى في المسجد الأقصى أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
هذا جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وإسناده جيد لا بأس به. نعم.
يقول: جاء في عمدة الفقه أنه يعفى عن المذي البسيط، فهل هذا صحيح أم لا؟
هذا يعفى فيما يتعلق بغسله إذا كثب، يعني من باب عموم البلوى به، ولكن لا شك أنه ناقض.
يسأل عن مراسيل مالك الإمام مالك بن أنس، هل هي صحيحة أم لا؟ وهل يصح عن ابن عبد البر أنه وصلها ما عدا أربعة؟
بالنسبة للسؤال السابق، طبعا على حسب التفصيل السابق بالنسبة للمذي، على الإنسان أن يغسل أن ينضح ما أصابه منه. وما بالنسبة لمراسيل الإمام مالك ففيها الصحيح وفيها الذي ليس بصحيح، وليس الأحاديث المراسيل أو البلاغات اللي ما وصلها مالك ليست فقط هي أربعة البلاغات، بل هناك أيضا أحاديث أخرى لم توصل أو لم يوجد لها إسناد متصل. نعم.
يقول: هل الأحاديث الواردة في الصيام يوم الخميس ضعيفة أم لا؟
هو الاثنين ثبت هذا في صحيح مسلم، وأما بالنسبة للخميس هذا جاء بإسناد ظاهر الصحة، ولكن اختلف الحفاظ في لأنه زيادة، الخميس هذه زيادة، فبعضهم رأى أنها شاذة أو اختلف أهل العلم.
يسأل عن حديث من تواضع لله رفعه.
هذا صحيح، الحديث صحيح.
يقول: ما معنى قول علماء الجرح والتعديل فلان ابن فلان مولاهم الكوفي أو البصري ونحوها؟
بالنسبة الكوفي أو البصري هذا نسبة إلى البلد، وهذه مهمة في باب الرواية، هذه مهمة لها علاقة أحيانا في صحة الحديث وما شابه ذلك. نعم. وأما ما يتعلق بمولاهم، الولاء على ثلاثة أقسام: إما ولاء رق، يعني هذا يملكه فأعتقه فينسب إليه، نعم، وإما أن يكون هذا الولاء ولاء حلف مثل الإمام مالك مولى التيميين، لأن جده حالف تيم من قريش وهو أصبحي، من حيث النسب هو أصبحي حميري، لكن من حيث جده والى أو حالف التيميين فنسب إليهم في بعض الأحيان. والقسم الثالث ولاء إسلام مثل البخاري مولى الجعفيين، لأن جد أسلم على يد فلان الجعفي. نعم.
هل يثبت ما روي عن مجاهد رحمه الله بتفسير المقام المحمود بأنه جلوس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش؟
لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وثبت في الصحيح أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، نعم، كما ثبت في الصحيح.
يسأل عن مدى صحة قول الإمام أبي داود رحمه الله إنه لا يوجد في جمع التقديم حديث قائم.
طبعا ثبت حديث وهو حديث جابر في حجة الوداع في يوم عرفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وأما غير هالحديث في جمع التقديم ما ثبت شيء، لكن هذا الحديث حجة يكفي، هذا الحديث حجة، فالغالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه جمع التأخير، لكن جمع التقديم ثبت في عرفة، فالإنسان يفعل الأيسر له. نعم.
يسأل عن زيادة ولا راد لما قضيت في قوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
لا، هذه غير صحيحة، ولا راد لما قضيت من حيث الصناعة غير صحيحة.
يسأل عن حديث من قرأ الكرسي وسورة الإخلاص دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.
بالنسبة لآية الكرسي هذا جاء عند النسائي من حديث محمد بن حمير عن محمد بن زياد عن أبي أمامة، وهذا الإسناد لا بأس به، وقد قواه جمع من أهل العلم، منهم بن حبان فصحح هذا الحديث، ومنهم بعض شيوخ المنذري كما نقل هو، فهذا الإسناد لا بأس به. وأما قراءة قل هو الله أحد دبر كل صلاة فالحديث الوارد فيها لا يصح، إما الحديث الواردة فيها إما صريحة قراءتها ولكنها غير صحيحة، وإما غير صريحة ولكنها صحيحة، وأعني بذلك حديث عقبة بن عامر قراءة المعوذات جاء في روايات كثيرة، هي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أما قراءة الإخلاص فهذا غير صحيح. نعم.
هل موافقات الحافظ الذهبي لتصحيحات الإمام الحاكم في مستدرك صحيحة؟ وأيهما أنفع وأصح، مصنف ابن أبي شيبة أم مصنف عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله الجميع؟
آمين. أما بالنسبة لقول السائل موافقات الذهب للحاكم، فأقول هذه القضية فهمت فهما خاطئا في الغالب. الذهب ملخص فقط لكلام الحاكم، ولذلك اسم كتابة تلخيص المستدرك، وإن كان في المقدمة مقدمة الذهبي قد يفهم خلاف ذلك، لكن عمله في كتاب المستدرك يفيد أنه تلخيص، هذا هو الأصل. نعم أحيان في أحيان كثيرة يتعقب، فإذا قال قلت فهنا نعم يقال أن الذهبي قال كيت وكيت، مثلا قلت هذا صحيح فقط أو ضعيف أو باطل أو كذا ينقل كلام الذهبي. وأما إذا لم يقل قلت فلا يقال وافقه الذهبي، وإنما يقال سكت الذهبي، كما قال تلميذ الذهبي وهو الزيلعي قال سكت عنه شيخنا، أو لم يتعقبه الذهبي، يقال الذهبي ما تعقب الحاكم في هذا الحديث كما فعل هذا بن حجر، أو بالعكس بن حجر هو الذي قال لم يتعقب والزيلعي قال سكت عنه شيخنا. وأما يقال وافق الذهبي ثم ينتقد الذهبي لا، هذا غير صحيح، لأن الذهبي يلخص كلام الحاكم، ولذلك تجد الحاكم يقول هذا حديث على شرط البخاري ومسلم، هو يقول خاء ميم يعني على شرطهما، فتجد يلخص كلام الحاكم. ثم الذهبي لا يخفى عليه في الغالب، لا يخفى عليه كثير من أخطاء الحاكم، لا يخفى عليه كثير من أخطاء الحاكم، فتجد رواة ضعفاء يقول الحاكم على شرطهما هذا الحديث، وتجد أسانيد غير صحيحة ويصححها وهكذا. فبعض المعاصرين من أهل العلم ينتقد الذهبي ويقول أخطأ الذهبي، وأن الذهبي هو نفسه ضعف هذا الراوي كيف صححه هنا، أن الذهبي في الميزان ضعف هذا الراوي كيف صححه هنا، غفل نسي، لا هذا غير صحيح، إنما الذهبي ملخص لكلام الحاكم. نعم إذا قال قلت نقول الذهبي قال كيت وكيت بعد أن يقول قلت، وإلا نقول إما سكت الذهبي عن تصحيح الحاكم أو لم يتعقبه كما تقدم في عبارة الزيلعي وابن حجر، وأول من قال وافقه الذهبي فيما أظن هو السيوطي، ثم المناوي أكثر من هذا، ثم المناوي أكثر من هذا، ثم المعاصرين بعض أهل العلم المعاصرين أكثر من هذا جدا. فالصواب نقول سكت الذهبي ولا لم يتعقب الذهبي الحاكم ولا ننسب. ولذلك أيضا من القواعد أو الضوابط لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول، فالذهبي ملخص، إذا قال قلت نعم نقول ماذا قال، قال ضعيف صحيح كذا ننقل كلامه. نعم.
يسأل عن المصنف بن أبي شيبة عبد الرزاق، أي ما
مصنف بن أبي شيبة عبد الرزاق من أهم كتب الحديث، وهي من الجوامع، فيها حديث مرفوعة وآثار موقوفة وكلام التابعين وأتباع التابعين، فهي من الكتب المهمة جدا، ومصنف ابن أبي شيبة أوسع بكثير من مصنف عبد الرزاق، يعني تقريبا مصنف عبد الرزاق 21,000 ما بين حديث وأثر، هذا إذا أضفنا جامع معمر الذي ألحق بمصنف عبد الرزاق في نهايته، لكن مصنف أبي شيبة أوسع بكثير، فهو كتاب عظيم جدا. ويعرف من أراد أن يعرف فقه السلف يرجع إلى مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. نعم.
يسأل عن كتاب المنتقى لابن الجارود، هل في حديث زوائد على الكتب الستة؟
والله الآن أنا بالنسبة لي ما أذكر، ولعل هذا يأتينا فيما بعد.
يسأل عن حديث من نظر في كتاب صاحبه بغير إذنه فإنما ينظر للنار فليقل أو يستكثر.
هذا باطل، الحديث باطل غير صحيح.
يقول ما مقدار النوم اليسير أو ما ضابطه؟
والله تقدم هذا، إذا كان الإنسان ينتظر الصلاة وحصل لبعض النوم فهذا لا بأس به. لعلك تسأل السؤال الأخير وتقف.
يقول أرجو البيان والفرق بين المتابعة الصغرى والكبرى.
نعم لا حصل. نعم لعلنا نقف عند هنا. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى: باب في الوضوء من النوم. حدثنا ابن المقرئ وعبد الله بن هاشم ومحمود بن آدم قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال ابن المقرئ: مرة حيث باتت يده. والحديث لابن المقرئ. حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع كريبا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل إلى سقاء فأخذ منه ماء فتوضأ وضوءا خفيفا يقلله ويخففه. قال: فصنعت مثل الذي صنع، فقمت عن شماله فحولني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله أن يصلي، ثم نام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فقام إلى الصلاة ولم يتوضأ. حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي، ثم اضطجع فنام حتى نفخ. قال: ثم جاءه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي. باب الطهارة للمغمى عليه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا. فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا. قالت فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس. باب طهارة المشرك إذا أسلم. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر عن سليمان عن الأغر عن خليفة بن حصين عن خليفة بن حصين بن قيس
عن
بن
سفيان. حدثنا أبو عامر عن سفيان.
نعم.
حدثنا أبو عامر عن سفيان. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر. الحديث الرابع عشر.
نعم. إبراهيم مرزوق قال حدثنا أبو عامر
عن سفيان.
نعم. عن سليمان الأغر.
لا، الصواب عن سفيان.
بعدين عن سليمان.
لا، عن الأغر.
بدون سليمان.
بدون سليمان، بدل سفيان.
والله أعلم. باب طهارة المشرك إذا أسلم. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر عن سفيان عن الأغر عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم عن جده قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبيد الله وعبد الله أبناء عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة الحنفي أسر فأسلم فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حسن إسلام أخيكم. باب الوضوء من مس الذكر. حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال تذاكر أبي وعروة ما يتوضأ منه فذكر عروة وذكر حتى ذكر الوضوء من مس الذكر. قال أبي لم أسمع به. فقال أخبرني مروان عن بسرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. قلنا أرسل إليها.
أرسل
قلنا أرسل إليها فأرسل حرسيا أو رجلا فجاء الرسول بذلك. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا ابن أبي فديك عن ربيعة بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبي عن مروان عن بسرة أن النبي صلى الله عن بسرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. قال عروة سألت بسرة فصدقته. حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثني الزبيدي قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الطهارة للمغمى عليه. ومن نواقض الوضوء هو الإغماء، وذلك أن الإنسان عندما يغمى عليه فإنه لا يدري ولا يشعر بما يخرج منه لو خرج، فلذلك يجب على من أغمي عليه أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي، وأن الإغماء يعتبر مظنة للحدث، وذلك أن الإنسان كما تقدم لا يدري ما يخرج منه في مثل هذه الحالة. ولذلك أيضا النوم مثل ذلك كما تقدم لنا بالأمس، فالنائم كذلك أيضا لا يدري ما يخرج منه، فهو مظنة للحدث. ولذلك أمر النائم أن يتوضأ، وكذلك المغمى عليه إذا أراد أن يصلي. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، وقد مر علينا في الدرس الأول والثاني محمد بن يحيى هذا. نعم نعم، الذهلي محمد بن يحيى الذهلي، محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي، وهو ثقة من كبار الحفاظ، وله مصنفات أو بعض المؤلفات في علم الحديث، ومن ذلك أنه جمع أحاديث الزهري، جمع أحاديث الزهري وتكلم على الاختلاف الذي حصل فيها والعلل التي وقعت فيها. فهذا الكتاب كتاب نفيس، قد ألفه محمد بن يحيى الذهلي، وموجود مختصر من هذا الكتاب، وينقل عنه كبار الحفاظ أو بعض الحفاظ ينقلون عن هذا الكتاب. نعم. قال: حدثنا معاوية بن عمرو، ومعاوية بن عمرو هو ابن المهلب بن عمرو الأزدي، وهو ثقة، ثقة بالاتفاق، وتوفي في عام 14200، وهو من الطبقة التاسعة
وقد خرج له الجماعة. نعم. قال حدثنا زائدة، وزائدة هو ابن قدامة، زائدة هو ابن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي، وهو من السابعة، وتوفي في عام 60 و100، وقيل غير ذلك. وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت. زائد بن قدامة هو ثقة ثبت، ومكثر، هو مكثر من الرواية، وأكثر ما يقع في الأسانيد ممن يسمى زائدة، أو عندما يقع في الإسناد من اسمه زائدة في الغالب أنه زائدة بن قدامة. هناك من اسمه زائدة بن أبي وقاد، وهو ضعيف لا يحتج به، وأحاديثه ليست بالكثيرة. وهناك زائدة بن نشيط، وهو ليس بالمشهور. نعم. فأكثر ما يقع في الإسناد أو عندما يسمى زائدة أو يذكر من اسمه زائدة في الإسناد فهو في الغالب ابن قدامة. نعم. وهناك ممن تكلم في رواية زائدة عن أبي إسحاق السبيعي، ولكن الأصل في روايته أنها صحيحة حتى يتبين أنه قد وهم. لا شك أن سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، وإسرائيل يقدمون على زائدة بن قدامة في أبي إسحاق السبيعي، ولكن الأصل في روايته أنها صحيحة حتى يتبين أنه أخطأ. قال حدثنا موسى بن أبي عائشة، وموسى بن أبي عائشة هو الهمداني أبو الحسن الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، وقد خرج له الجماعة. وأعني بالطبقة الخامسة أي على تقسيم ابن حجر في كتابه التقريب، لأنه قسم الطبقات إلى 12 طبقة، طبقات الرواة، فجعل الصحابة كلهم طبقة واحدة، وأما التابعون فجعلهم 4 طبقات. الطبقة الأولى كبار التابعين، ويحكم عليهم بأنهم من الطبقة الثانية بالنسبة للصحابة، وهؤلاء كبار التابعين على قسمين: إما أن يكونوا مخضرمين كما تقدم لنا بالأمس في الكلام على المخضرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن لا يكونوا مخضرمين. ومن القسم الأول كما تقدم لنا مسروق بن الأجدع وعلقمة بن قيس النخعي وزر بن حبيش وغيرهم، وأما القسم الثاني فكسعيد بن المسيب، ولد في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. والطبقة الثالثة بالنسبة للصحابة، وهي الثانية من التابعين والثالثة بالنسبة للصحابة، هم الوسطى من التابعين كالحسن البصري ومحمد بن سيرين، هؤلاء من الطبقة الثالثة، ومثل عروة بن الزبير، ومثل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. وأما الرابعة فهم صغار التابعين كقتادة بن دعامة السدوسي، والخامسة أصغر التابعين كموسى بن أبي عائشة، وأيضا الأعمش هو من صغار التابعين. السادسة طبقة كبار أتباع التابعين، السادسة طبقة كبار أتباع التابعين كعبد الله بن عون وبن جريج. وأما السابعة فهم الوسطى من أتباع التابعين كسفيان الثوري، والثامنة هم أصغر من الوسطى، صغار أتباع التابعين كسفيان بن عيينة، والتاسع أصغر، أو قد لا يكونون أدركوا التابعين وإنما أدركوا تبع الأتباع كالشافعي ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي، وأما العاشرة فهم أتباع التابعين كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، والحادي عشرة تلاميذ هؤلاء كالبخاري فهم من الطبقة الحادية عشرة. نعم. والثانية عشرة مثل النسائي فهو من الثانية عشرة، وكذلك أيضا مثل الترمذي فهو من الثانية عشرة، وهكذا. فقسم ابن حجر الطبقات إلى 12 طبقة. وطبعا هذا تقسيم اصطلاحي، هذا تقسيم اصطلاحي، وبناه على ناحيتين، ناحية السن وناحية السماع. فمن لقي الصحابة فهو من التابعين، ثم إن كان لقي كبار الصحابة وهو من كبار التابعين. نعم. وقد يوجد من التابعين من هو أكبر سنا من الصحابة، مثل النعمان بن بشير من صغار الصحابة، ومثل الحسن بن علي بن أبي طالب من صغار الصحابة، ومثل عبد الله بن الزبير من صغار الصحابة. هناك من التابعين المخضرمين ممن هم أكبر منهم، ولكن لأنهم لم يروا الرسول عليه الصلاة والسلام فأصبحوا من الثانية. نعم. وقد يوجد رجلين من حيث السن هما سنهما واحد، ولكن لأن الأول مثلا سمع من الصحابة أو رأى بعض الصحابة، كمثلا الأعمش وابن عون، الأعمش رأى أنس ولكن لم يسمع منه فهو من صغار التابعين، ابن عون لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة فهو من الطبقة السادسة، وهكذا. نعم. قال عن عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة بن مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المدني، وعبد الله بن مسعود عم أبوه، عبد الله بن مسعود الذي هو أخو عتبة جد عبيد الله. نعم. فهو عم لأبيه. وعبيد الله هذا من الطبقة الثالثة، أي من الوسطى من التابعين، وتوفي عام 94 وقيل عام 98، وهو ثقة ثبت فقيه. قال ابن عبد البر أنه أشعر الفقهاء وأفقه الشعراء، قال أنه أشعر الفقهاء وأفقه الشعراء، له شعر رحمه الله. نعم. وقد خرج له الجماعة وهو مكثر من الرواية، وتقدم لنا فيما سبق أن الذين أكثروا من الرواية ينبغي أن يهتم بهم، ومنهم عبيد الله هذا. قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى، ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك. نعم، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. قال ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال صلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك، إلى آخر الحديث. هذا الحديث يحكم على إسناده بأنه إسناد صحيح، ورجاله كلهم ثقات، أثبات، كلهم ثقات أثبات رجاله. نعم. وقد خرج هذا الحديث الشيخان، خرج هذا الحديث الشيخان وغيرهم. وقد جاء هذا الحديث من أكثر من طريق عن عبيد الله، فرواه أيضا الزهري عن عبيد الله عن عائشة. وجاء أيضا هذا من طرق أخرى, جاء من طرق أخرى هذا الحديث. وهذه القصة قصة مشهورة, وهو فيما يتعلق بمرض الرسول صلى الله عليه وسلم, وقصة صلاته بالناس, وذلك عندما كان أبو بكر يصلي, طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث أمر أبو بكر بأن يصلي بالناس. وفي مرة من المرات عندما وجد خفة في نفسه عليه الصلاة والسلام خرج يهادى بين رجلين, بين علي والعباس رضي الله عنهما, حتى أتي به عليه الصلاة والسلام وأجلس عن يسار أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فكان أبو بكر يصلي بالناس, فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس وأبو بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر. نعم, فكان أبو بكر يبلغ التكبير عن الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن صوت ما كان يصل, كان ضعيفا عليه الصلاة والسلام بسبب المرض, فكان أبو بكر هو الذي يبلغ, وبالذات كان الصفوف المتأخرة يرون, إنما يرون أبو بكر ولا يرون الرسول عليه الصلاة والسلام, فكانوا يقتدون بأبي بكر وأبو بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم, فأقول هذه القصة قصة مشهورة. وفي هذا الحديث مسائل, أولا فيما يتعلق بالمسألة الأولى, وهي نقض الوضوء عندما يغمى على الإنسان, فالإغماء مظنة لوجود ناقض, وكما تقدم لنا قبل قليل أنه يجب على الإنسان إذا أغمي عليه وأفاق وأراد أن يصلي عليه أن يتوضأ, عليه أن يتوضأ. نعم, والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل عليه الصلاة والسلام عندما أغمي عليه, وكذلك أيضا من حيث التعليل لما تقدم أن الإنسان لا يدري ما يخرج منه في حالة الإغماء, وهو أشد من النوم. النوم عندما الإنسان يوقظ يستيقظ, لكن الإغماء قد ما يستيقظ عندما يوقظ, فمن باب أولى أنه يكون ناقضا أو مظنة لوجود ناقض. نعم, كذلك أيضا في هذه القصة هو إنابة الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر أن يصلي بالناس, وهذا يدل على فضيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه, بحيث أنه أنابه ولم يقدم عليه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك استدل بعض الصحابة بهذا التقديم من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر حتى يصلي بالناس, استدل به على تقديم عليهم في الإمامة العظمى, فقالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اختاره لديننا, أي في إمامة الصلاة, أفلا نختاره لدنيانا, أي في الإمامة الكبرى وهي الخلافة. فهذا إشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تقديم أبي بكر رضي الله تعالى عنه على باقي الصحابة, وقد جاءت أدلة كثيرة تدل على ذلك, جاءت أدلة كثيرة تدل على ذلك, وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة, بل بين الصحابة قبل ذلك. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر بعد عمر, أن أبا بكر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام, ثم عمر بعد أبو بكر, ثم عثمان, ثم لا نفاضل. نعم, فهذا محل إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم, وهو أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل من باقي الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. نعم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة رضي الله تعالى عنهم. نعم، وكذلك أيضا في هذه القصة أن الإمام عندما يستخلف شخصا يصلي بالناس ثم يزول هذا العذر ويأتي، فله الحق أن يتقدم على من استخلفه، هو بالخيار، إما أن يدخل مع باقي المصلين وإما أن يتقدم ويصلي بالناس ويرجع الذي كان قد استخلف من قبل. وهذا الذي حصل في قصة الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه، فعندما وجد خفة من نفسه عليه الصلاة والسلام كما تقدم أتي به يهادى بين علي والعباس حتى أجلس عن يسار أبو بكر، فأصبح أبو بكر كما تقدم يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة يقتدون بأبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. وقد اختلف هل كان أبو بكر مأموما يصلي خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي خلف أبو بكر وأن أبو بكر هو الإمام وأنه استمر على إمامته. والصواب هو الأول، الصواب هو الأول كما جاء في بعض الروايات أنه كان أبو بكر يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة يقتدون بأبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. نعم، فهذا يفيد أن الإمام إذا كان قد استخلف شخص ثم زال العذر وأتى له الحق أن يتقدم ويصبح المأموم ويصبح الإمام يصبح مأموما. وبنى بعض أهل العلم على هذا أنه في بعض الحالات قد يكبر المأموم قبل الإمام، في بعض الحالات أن المأمومين قد يسبقون الإمام بالتكبير. طبعا الأصل أن الإمام لا شك هو السابق بالتكبير ثم بعد ذلك المأمومين، لكن في بعض الحالات قد يسبق المأموم الإمام. كيف ذلك؟ مثل هذه الحالة، مثل ما في هذه الحالة، أبو بكر كان يصلي مع الصحابة كبر وكبر الصحابة خلفه، ثم عندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح إماما وهم قد سبقوا بالتكبير لأنهم كبروا وصلوا، مثل ما أيضا حصل في حادثة أخرى عندما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يصلح بين بني عمرو بن عوف، حصل بينهم نزاع، ثم عندما جاء وكان قد أمر بأن يصلي أبو بكر أو ما استخلف أحد عندما ذهب، فقدم أبو بكر يصلي بالناس، فعندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فتح له الناس حتى وصل إلى الصف الأول، فأخذ الصحابة يسبحون، فالتفت أبو بكر فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام في الصف فأشار إليه أن يبقى مكانك، فحمد الله أبو بكر على هذه النعمة التي حصلت له بحيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي خلفه ويرضى بذلك، ولكنه تأخر. ثم بعد أن انتهت الصلاة قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي الله ورسوله. نعم، فأقول أيضا في هذه القصة أن أبو بكر ومن معه من الصحابة سبقوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالتكبير، فهنا المأمومين سبقوا الإمام بالتكبير. نعم، وكذلك أيضا في مثل هذا أيضا ذكر بعض أهل العلم عندما الشخص يكبر ويصلي يظن أن ليس هناك أحد يصلي معه، يعني مثلا إنسان جاء والصلاة قد انتهت، التفت ما وجد أحد فكبر، وفي أثناء تكبيره بعد ما كبر وانتهى سمع أن هناك من يصلي جماعة ما رآها ولم يشعر بها في بداية صلاته، فله الحق أن يتقدم إذن كانت قريبة منه، يتقدم ويصلي معهم ولا يقطع صلاته، إذا كان بإمكان أن يدخل معهم مثلا هم قريبين فتقدم ودخل معهم، حتى لو كانوا سبقوه، حتى لو كان عفوا هو سبقهم ثم هم بعده كبروا، فله الحق أن يدخل معهم، يعني لو أنه كبر وصلى ثم جاءت جماعة ولم يشعروا به وكبروا بعده فله الحق أن يدخل معهم وإن كانوا قد سبقوا، مثل ما تقدم في القصة السابقة. وأيضا مثل هذا ما جاء في بعض الروايات عندما الرسول عليه الصلاة والسلام أقيمت الصلاة وأراد أن يصلي تذكر أنه على جنابه فذهب واغتسل وجاء، أشار إليهم وذهب واغتسل وجاء. جاء في بعض الروايات أنه تذكر بعدما كبر فأشار إليهم أن ابقوا مكانكم، فذهب واغتسل وجاء ثم كبر، فأصبح هنا قد سبقوه، قد سبقوه بالتكبير. ففي هذه الحالات ممكن للمأموم أن يسبق الإمام بتكبيرة الإحرام. الأصل كما تعلمون أن الإمام يكبر أولا ثم بعدها المأمومين، لكن في بعض الحالات قد يسبق، كما أن عكس هذا ممكن أن يسلم المأموم قبل الإمام. طبعا هذه في حالة العذر، ولا الأصل لا يجوز، فإذا سلم الإمام فسلموا، بعد أن يسلم الإمام يسلم من كان خلفه، هذا هو الأصل. لكن في حالات قد يعذر بها الإنسان فيسلم قبل الإمام، مثل في صلاة الخوف، في بعض صور صلاة الخوف أن المأمومين يسلمون قبل الإمام، يقسم الإمام الناس إلى قسمين، قسم يكونون مقابل العدو وقسم يصلون معه، فإذا صلوا ركعة معه أتوا بركعة أخرى وسلموا ثم ذهبوا، ثم جاءت الطائفة الأخرى وكبرت مع الإمام ودخلت في الركعة الثانية بالنسبة للإمام وهم في الركعة الأولى، وهم في الركعة الأولى بالنسبة لهم. فأقول هنا في الطائفة الأولى عندما صلت مع الإمام ركعة أتت بركعة، كل واحد صلى لنفسه الركعة الثانية ثم سلم، فهنا سبق المأموم الإمام في التسليم. كذلك أيضا مثل ما حصل في قصة الرجل الذي صلى خلف معاذ بن جبل وأطال معاذ حتى قرأ بهم في البقرة، فصلى أكمل الصلاة لوحده وسلم وترك معاذ لأنه أطال، فعندما شكى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن معاذ تكلم فيه وأنكر هذا الفعل، فأنكر الرسول عليه الصلاة والسلام على معاذ تطويلة في الصلاة. فأخذ بعض أهل العلم من هذه القصة أن لو أن الإمام أطال في الصلاة والمأموم له عذر، له عذر مثلا يخشى على نفسه من شيء، ولا يخشى على ماله أن يسرق، ولا يخشى مثلا على ولده أو كذا، فهنا يحق له أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته لوحده وينصرف لحاجته، فهنا يسلم أيضا المأموم قبل الإمام. فهذه من الحالات التي قد يسبق المأموم الإمام بالتكبير وأيضا قد يسلم قبله، ولا الأصل كما تعلمون الإمام يكبر أولا ثم بعد ذلك المأموم، ثم إذا انتهت الصلاة يسلم الإمام أولا ثم بعد ذلك المأموم. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى طهارة المشرك إذا أسلم. نعم، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، وإبراهيم بن مرزوق هذا قد مر علينا بالأمس. ماذا قلنا اسم إبراهيم بن مرزوق؟ نعم، ماذا؟ كيف؟ وبعد؟ نعم نعم، أحسنت. إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي، وهو ثقة في عام 70 و200. نعم، قال: حدثنا أبو عامر، وهذا هو العقدي. أبو عامر هذا هو العقدي، عبد الملك بن عمرو العقدي القيسي البصري، وهو من الطبقة التاسعة، توفي عام 400 أو 500، وقد خرج له الجماعة وهو ثقة، خرج له الجماعة وهو ثقة مشهور. نعم، عن سفيان، طبعا مكتوب سليمان وهذا خطأ، صواب عن سفيان، صواب عن سفيان وليس سليمان. وهكذا في إتحاف المهرة، إتحاف المهرة لابن حجر، عندما ذكر إسناد ابن الجارود فذكر أبو عامر عن سفيان وليس عن سليمان، وهكذا في باقي الروايات التي جاء بها هذا الحديث. نعم، وسفيان من هذا سفيان؟ نعم نعم، أحسنت، هذا سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي الإمام، من كبار الحفاظ، وتوفي في عام 60 و100، وقد خرج له الجماعة. نعم، عن الأغر، والأغر هو ابن الصباح المنقري التميمي مولاهم، وهو ثقة، فقد وثقه يحيى بن معين والنسائي والعجلي. نعم، وهو من الطبقة السادسة. عن خليفة بن حسين بن قيس بن عاصم، وخليفة بن حسين هذا مقل، مقل من الرواية، وقد وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات. نعم، وهو من الطبقة الثالثة. عن جده قيس بن عاصم، وهو التميمي المنقري أبو علي، وقيل غير ذلك، وهو من الصحابة الأجلاء رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقيس بن عاصم كان مشهورا بالحلم، حتى نقيل للأحنف بن قيس: من أين تعلمت الحلم؟ الأحنف كما تعلمون مشهور بالحلم رضي الله تعالى عنه، حتى أنه من اشتهار بذلك كان بعض الناس يتسابقون من الذي يغضب الأحنف، ففي مرة من المرات أعطوا لرجل مبلغ من المال حتى يغضب الأحنف، فاجتمع معه في الطريق فأخذ يسب ويتكلم عليه، والأحنف لا يقول له شيء، حتى وصلوا إلى محلة الأحنف ومكان الأحنف، فقال له: لا تسبني أمام الناس فإنهم سوف يغضبون عليك، انصرف، لا تسبني أمام الناس فإنهم سوف يغضبون عليك. وأما في الأول فهو ما قال له شيء، لكن عندما وصل إلى مكانه فقال: لا تسبني أمام الناس لئلا يغضبون الناس عليك، وأما أنا فهو ما غضب علي، رحمه الله. فقيل للأحنف: من أين تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم، أنه كان في مرة من المرات محتبيا بحمائل سيفه وكان يحدث، فجيء له برجل مقتول وبشخص قاتل، القاتل جيء مع المقتول، فقيل له: هذا ابن أخيك قتل ابنك، هذا ابن أخيك قتل ابنك، فلم يقطع حديثه، وعندما انتهى من حديثه فقال: يا ابن أخي، قطعت رحمك وأثمت بهذا العمل، وكذا وكذا، ثم أمر أحد أبنائه بأن يفك قيده لأنه أتي بالقاتل مقيدا، وقال لابنه ادفع لأمه أي لأم المقتول ادفع لها 100 من الإبل فإنها غريبة. فقال الأحنف أنا تعلمت الحلم من قيس بن عاصم، ثم ذكر هذه القصة. نعم، وذكر أن قيس بن عاصم كان ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام. نعم، أنه أسلم وكان ذلك في العام التاسع. ذكر أن قيس بن عاصم وفد على رسول صلى الله عليه وسلم في العام التاسع، وهذا العام يسمى بعام الوفود لكثرة القبائل التي وفدت على رسول صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن هذه القبائل قبيلة تميم، فكان قيس رضي الله عنه مع مجموعة من قومه وفدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وأعلنوا إسلامهم. فعندما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. نعم، هذا الحديث رجاله ثقات كما تقدم في ترجمة رجاله. ما يخلها بعدين، ما استعجل. نعم، هذا الحديث رجال ثقات كما تقدم، وبالنسبة لخليفة بن حسين وثقه النسائي، خليفة بن حسين وثق النسائي وذكره ابن حبان في الثقات، وقد صحح لخليفة بن حسين صحح له ابن خزيمة، وكذلك أيضا ابن حبان ممن صحح له، لأنهم أخرجوا هذا الحديث في كتابيهما، وقد اشترط أيضا الصحة كما تقدم لنا في الدرس الأول. وكذلك أيضا نقل أن ابن السكن قد صحح أيضا هذا الحديث. نعم، أو خرجه. هنا ذكرت فيما سبق أن ابن السكن له كتاب ألفه في الصحيح. نعم، وخليفة كما ذكرت هو مقل، ولكن ليست هذه هي العلة، وإنما العلة في هذا الحديث والله أعلم هو أن خليفة لم يثبت له سماع من جده، خليفة لم يثبت له سماع من جده. وقد قال ابن القطان الفاسي أن خليفة بن حسين عن جده مرسل. وعندما ترجم البخاري في التاريخ الكبير لخليفة بن حسين لم يذكر روايته عن جده، وإنما ذكر روايته عن أبيه وهو حسين بن قيس. نعم، فخليفة لم يثبت له سماع من جده. طبعا هذا الحديث وقع فيه بعض الاختلاف على سفيان الثوري، فروى هذا الحديث أبو عامر العقدي عن سفيان كما عند ابن الجارود، وعبد الرحمن بن مهدي عند الإمام أحمد، وأبو عاصم النبيل عند البيهقي، ويحيى بن سعيد القطان عند ابن خزيمة وعند أيضا ابن حبان، ومحمد بن كثير، عند البيهقي، وأيضا أبو الطبراني رواه من طريق أبي عاصم عن سفيان، طريق أبو عاصم عند الطبراني في الكبير، وأما البيهقي فعند من طريق محمد بن كثير. هؤلاء الخمسة كلهم رووه عن سفيان الثوري عن الأغو عن خليفة ابن حسين عن جده كما هو عندنا هنا في رواية أبو عامر العقدي. ورواه قبيصة رواه قبيصة عن سفيان الثوري عن الأغر عن خليفة بن حسين عن أبيه عن جده. فزاد قبيصة ما بين خليفة بن حسين وما بين قيس بن عاصم حسين الذي هو ولد قيس ووالد خليفة. وأيضا جاءت هذه الزيادة أي زيادة أبيه في رواية وكيع في بعض الروايات. وكيع بن الجراح رواه في مسنده كما ذكر الحافظ بن حجر في النكت الظراف أيضا رواه عن سفيان الثوري عن الأغر عن خليفة بن حسين عن أبيه عن جده. ولكن قد اختلف على سفيان فرواه أبو خيثمة ولكن قد اختلف على وكيع فرواه أبو خيثمة عن وكيع بدون أبيه فقال عن خليفة بن حسين عن جده. نعم. وجاء في رواية أخرى عن وكيع بن الجراح رواها البيهقي من طريق سعدان بن نصر عن وكيع عن سفيان عن الأغر عن خليفة بن حسين أن جده أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه رواية مرسلة وأن خليفة بن حسين هو الذي يقول أن جده أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه مرسلة. نعم. فالخلاصة أن وكيع بن الجراح اختلف عليه على الأوجه الثلاثة التي تقدمت. الوجه الأول أن رواية مثل رواية الجماعة بدون ذكر عن أبيه. والوجه الثاني بزيادة عن أبيه. نعم. والوجه الثالث أنه ذكره مرسلا. نعم. وأصح هذه الروايات هي الرواية الأولى بدون ذكر عن أبيه. لماذا؟ لأن الذين رووها هكذا جمع وفيهم من كبار الحفاظ فيهم يحيى بن سعد القطان فيهم وفيهم عبد الرحمن بن مهدي وتقدم أيضا أبو عامر العقدي وكذلك أيضا أبو عاصم محمد بن كثير فهم جمع وفيهم من هو من كبار الحفاظ يعتبر كما تقدم ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان. فإذا روايتهم هي الأرجح. وأما وكيع بن الجراح فكما تقدم قد اختلف عليه على الأوجه الثلاثة. وأما قبيصة فقبيصة تكلم في روايته عن سفيان الثوري تكلم في روايته عن سفيان الثوري. نعم. فالصواب هو أنه عن خليفة بن حسين عن جده بدون ذكر عن أبيه. نعم. وهذه نعم. وكما تقدم أن هذا الإسناد فيه انقطاعا أو لم يثبت اتصاله وذلك أن خليفة بن حسين لم يثبت سماعا من قيس بن عاصم. ولذلك عندما خرجه الترمذي في كتابه الجامع قال هذا حديث حسن ولم يقل هذا حديث حسن صحيح كعادته فيما ثبت عنده ما يثبت عنده من الأخبار يقول عنه حسن صحيح. وأما الذي لا يثبت أو في إسناده علة يقول عنه هذا حديث حسن. فعند التحسين ليس مثل التحسين الذي اصطلح عليه فيما بعد وهي رواية الثقة الذي خف ضبطه. لا، بالنسبة للترمذي لا يختلف عند التحسين دون الثبوت، يعني حديث معلول حديث فيه الضعف لكن لا يكون هذا الضعف ضعفا شديدا. نعم. فأقول لذلك هنا ما صحح هذا الحديث، وإنما قال هذا حديث حسن، لا قال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم. فهذا الحديث فيه ما تقدم من حيث عدم ثبوت اتصاله ما بين خليفة وما بين قيس بن عاصم. ولا يكتفى برواية الراوي عن شخص ما حتى يثبت الاتصال، يعني عندما يقول شخص إن فلان قال كذا هذا لا يكفي في ثبوت اتصال هذا الخبر وأن هذا الراوي قد سمع من شيخه حتى يثبت لقاء به أو تصريح بالتحديث وسماعه له وأنه قد التقى به. فإذا ثبت شيء من ذلك أنه التقى به أو قال أخبرني أو حدثني أو سمعت، نعم، فهنا الخبر متصل وثبت الاتصال. وأما إذا لم يوجد شيء من ذلك وإنما وجدنا رواية أو روايتين فلان عن فلان فقط، فهنا هذا لا يفيد ثبوت الاتصال، وهذا مذهب البخاري، بل هذا مذهب جمهور الحفاظ من المتقدمين، وقد بين ذلك ابن حجر، قد بين ذلك ابو رجب في شرحه على العلل. وهذا ظاهر من كلام البخاري، من كلام البخاري سواء كان ذلك في صحيحه، هذا ظاهر من تصرفات البخاري سواء كان ذلك في صحيحه أو كان ذلك في كتاب التاريخ الكبير، نعم، أو في التاريخ الصغير أو في التاريخ الأوسط المطبوع باسم الصغير، أو فيما ينقله الترمذي، أو فيما ينقله الترمذي من كلام للبخاري في علله الكبير. فقلنا هذا ظاهر في كتبه، هذا ظاهر في كتبه، تصرف البخاري أو اشتراط البخاري لهذا، هذا يظهر من كتبه، تصرفاته في كتبه تفيد هذا الشيء، ولذلك تجده يعل بعض الأحاديث بعدم ثبوت السماع، يقول فلان لم يذكر سماعا فيعل بهذا ولا يرى صحته بسبب ذلك بل يرده. ولذلك نص الحفاظ على هذا الشيء من البخاري، نص أن هذا هو مذهبه، نعم. فأقول عندما وجدنا في هذه الرواية خليفة بن حسين عن جده، هذا لا يكفي في ثبوت الاتصال والسماع، بل حتى يصرح أو يأتي ما يفيد ثبوت اللقاء. ولعل ليس لخليفة عن جد قيس إلا هذا الخبر الواحد، نعم. فإذا هذا الحديث فيه مظنة انقطاع أو لم يثبت الاتصال ما بين خليفة وجده. ثم قال ابن الجارود حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى الذهلي تقدم وذكرت فيما سبق أن أكثر من روى عنهم ابن الجارود في كتابه هذا من شيوخه محمد بن يحيى، أكثر عنه جدا، أكثر ابن الجارود أو من الرواية عن محمد بن يحيى الذهلي، نعم، مثل ما أكثر البخاري في كتابه الصحيح، لكن ابن الجارود أكثر كثرة كاثرة، نعم. قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام، عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، وعبد الرزاق من الطبقة التاسعة في عام 1120. وعبد الرزاق كما تقدم في الدرس الماضي أنه ثقة حافظ، ولكن في حديثه تفصيل، في حديثه تفصيل، هذا التفصيل يرجع أولا إلى شيوخه ثم يرجع إلى رواة عنه. وذكرت فيما سبق أن هذه القاعدة من قواعد الجرح والتعديل المهمة، وهي أن كثيرا ما يكون في الرواة تفصيل، فلا بد من الانتباه إلى هذا التفصيل الذي يقع في حديثهم. فالرواة على ثلاثة أقسام، إما ثقات على الإطلاق حيثما رووا، مثل شعبة بن الحجاج، مثل سفيان الثوري وأمثالهم، وإما أن يكونوا ضعفاء مطلقا، حديثهم ضعيف ولا يحتج به مطلقا بدون تفصيل، والأمثلة على القسم الثاني أيضا كثيرة.